أيها الذين الإسلام يحكمون بشهادة أن لا إله إلا الله في الظاهر ذكر وحضور جماعة المسلمين وجماعاتهم باسم الإسلام. فالله جل وعلا يقبل من المنافقين كلمة لا إله إلا الله لا وراء كما أرادوا أن يخدعوا فهو يخدعهم حيث يقبلها منهم لا وراء في الدنيا وهو يعد لهم في الآخرة الدرك الأسفل من النار كما في قوله إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم. ومن هذا المؤمن الفسق الذي لم يخرج عن دين الإسلام قوله في قصة الوليد بن عقبة بن أبي معاذ لما توب على بني المصطلق يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية. وهذا معنى قوله الذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. ومسيس العذاب هذا هو الذي أنذرتهم به الرسل في دار الدنيا إن لم يقلعوا عن ذلك التكذيب والكفر كما في قوله هنا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين.
وتقرير معنى كل هما إذا لا أعلم الغيب
كما قال الله له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا وإن كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير وما مسني السوء ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول لكم إني ملك بل أقول لكم إني رجل ابن رجل وابن امرأة أذهب إلى السوق وأشتري منه حاجتي لأنهم قالوا ما بهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كيف يرسل الله من يأكل ويشرب ويروح إلى السوق والله يقول وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين هذه سنة الله في رسله وقوله ولا أقول لكم إني ملك كان المعتزلة يستدلون بظاهر هذه الآية على أن الملائكة أفضل من الآدميين ولأن هذه كأنها مناصب عالية لا أقول لكم أني في رتبة إلهية بحيث تكون عندي خزائن السماوات والأرض وأعلم الغيب ولا أدعي لكم الرتبة الأخرى الكبيرة التي هي رتبة الملك وأكثر العلماء على أن خيار الرسل من الآدميين أفضل من الملائكة وهذا النوع من الخلاف والبحث مما فيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني لأننا لم نمر به ولم نكلف به والحيد فيه لا حاجة لنا فيه ولا لنا من ورائه نفع وقد قدمنا مرارا أن أكثر العلماء على أن أصل المادة اللغوية التي من أبنك أنها ألك وفزاي المادة همزة وعينها لام ولا معاكاة آلوكا وأصل هذه المادة مادة الهمزة واللام والكاف معنى الرسالة والمملوكة الرسالة والمملوكة الرسالة وأولى من أرسلته أمه بملوك فبدر ما فعل والعرب تقول أنكر إليها احمل إليها ملوكتي أي رسالتي فبلغها عني ومنه قول أبي العيد من الهلالي أبكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحر خبر فعلى هذا ذات الملك مألك على وزن مفعل من الملوكة وهي الرسالة فدخله القلب الصرفي المعروف وهو جعل العين مكان الفاء والفاء مكان العين فجعلت الهمزة التي كانت موضع الفاء جعلت في موضوع العين فصار ملك ووزن الملك بالميزان الصرفي معزل لأن العين جاءت في موضوع الفاء وجاء في موضوع العين وربما نطقت العرب به على هذا القلب بلفظ ملك كقول الشاعر ولست بإنسي ولكن ملاكا تحدر من جو السماء يصيبه فخففت همزة الملك وألقيت حركتها وجعلت حركتها على اللام فقيل ملك كما تسقط في قوله سلهم أصل أسألهم ومما يدل على أن أصله ملك وأن الهمزة أصلها فيه لأنه يجمع على ملائكة ذكت الهمزة التي خففت من الأصل على أصله عند جمهور الأصول العلماء ومن يقول إن أصله من الملك قول ضعيف وعلى هذا الذي قررنا فوزن الملك حاليا وزن الملك فيها لا محل لأن الظاهر مزحلقة إلى مكان العين ساقطة منقولة حركتها فيزنه محل بإسقاط الفاء ويقال وإنما سمي الملك ملكا من المملكة وهي الرسالة لأن الملائكة عباد الله المكرمون الذين يحملون معالك الله أي رسالاته كما يأتي في قوله فالمدبرات أمرا فمنهم من يرسل لتسخير الريح ومنهم من يرسل لتسخير المطر ومنهم من يرسل لقبض الأرواح ومنهم من يرسل لحزن الأعمال ومنهم من يرسل لحزن الآدميين لئلا تتخطفهم الشياطين كما يأتي في أحد التفسيرات في قوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه الآية وقوله جل وعلا إن أتبعه إلا ما يوحى إليه إن هنا هي الماهية والمعنى ما أتبعه إلا ما أوحى ربي إليه لا أزيد عليه ولا أخرج عن طوره فأنا رسول كريم أوحى الله إلي أن يريكم ويبشركم وأنا أتبع ما يوحى إليه ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار وبهذه الآية وأمثالها في القرآن يتمسك الظاهرية لأن القياس لا يجوز في الشرع قالوا بأن النبي قال ما أتبع إلا ما يوحى إليه فحصل الاتباع للموحى إليه والله يقول لقد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة وعلينا أن لا نتبع إلا خصوص الوحي ولا نخرج عنه إلى رأي وأموال الآيات من الآيات التي يستدل بها الله نيته كثيرة جدا ونحن نقول إن الجواب أن لا نخرج عما يوحى إلا أن ما يوحى منه ما هو منصوص به ظاهر ومنه ما هو مفهوم من حكم المنصوص به ولا خروج فيها لا عن حكم الوحي لإجماع العقلاء على أن نور الحق حق ونور الباطل باطل فالله قد فسر وقد يذكر السوء ويسكت عن نظيره المماثل له في علة الحكم فيفهم العقلاء أنه مثله وهذا الجنود الذي يدعيه ابن الحسن متمسكا بعشرات او مئات الايات من هذا النوع يقول كل ما نص عليه الله فحكمه ظاهر وما لم يات في نص من كتاب الله ولا سنه نبيه فهو مسكوت عنه وهو عفو ولا لنا ان نبحث عنه ولا نسال عنه لان الله سكت عنه غير نسيان بل سكت عنه رحمه بنا فليس لنا ان نبحث عنه هذا الذي يقوله ابن حزم ويستدل عليه بعشرات الآيات نحن نقول بموجبه ومعنى نقول بموجبه أننا نقدح فيه بالقادح المعروف في علم الوصول بالقول بالموجب وهو أن نقول أنت صادق فيما قلت ولكن معنا لا حجة لك فيه ولا يقطع نزاعنا معك والمعنى نحن نصدقك لأن الله أباح أشياء وحرم أشياء وسكت عن أشياء رحمة بنا لا نسيانا والتي سكت عنها ليس لنا البحث عنها وهي عفو ولكن هذا الذي تقول أنت أن الله سكت عنه نحن نقول أنت فيها لا لست بمصيب بل الله لم يسكت عنه بل بين حكمه بذلك الشيء الذي نص عليه فأمثال آيات ورث في كتاب الله وفي سنة نبيه فنحن معاشر عامة المسلمين نعلم أن الله جل وعلا لما قال في الوالدين فلا تقل لهما أف ابن حزم يقول ضرب الوالدين مسكوت عنه ولم تدل هذه الآية على منعه ونحن نقول هذا غير صحيح بالآية فلا تقل لهما أف ليست ساكتة عن ضرب الوالدين لأن النهي عن التهديد يفهم منه قطعا من دلالة هذه الآية أنه أحرم وأحرم وأحرم لأنه أشد إياها كذلك حديث أبي بكر الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضين حكم بين اثنين أو رجلان صرح النبي في هذا الحديث الصحيح أن القاضي في وقت الغضب لا يجوز له أن يمر في قضايا الناس لأن الغضب أمر مشوش للجسر لا يتمكن معه القاضي من استيفاء الموارد في الحقوق فلو حكم في ذلك الوقت فهو مئنة لضياع حقوق الناس وسكت النبي في هذا الحديث الصحيح عما لو كان القاضي مشوش الفكر تشويشا أعظم من الغضب كأن كان في حزن أو سرور مهلكين أو كان في جوع أو عطش مفرطين أو كان في حقل أو حقل مفرطين فإنه ينال من شدة العطش ومن شدة الجوع ومن شدة الحزن ولشدة السرور ولشدة الحقل، وهو بالنون مدافعة البول والحقل بالباء مدافعة الغائط، لا كان فيها وجان شديد للخروج. هذه الأشياء تشوش فكر الإنسان حتى لا يبقى له نظر، تشويشا أشد من الغضب. وعلى مختلف يقول ابن حزم هذه مسكوت عنها بالحكم في وقتها عفو، ونحن نقول لا والله ليست مسكوتا عنها، لأن النبي لما نبه على أن القاضي في وقت الغضب لا يجوز له أن يحكم، عرفنا أن هذا الحديث يجي معنا أن كل مشوش بالذكر يمنع من اشتباه النظر ويؤدي إلى ضياع حقوق الناس، أن الحكم في وقته ممنوع. كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد، وسكت عما لو بال في قارورة وصبها في الماء من القارورة. فمقتضى ما يقوله ابن حزم أنه لو قطر فيه قطرات قليلة ليتريه مباشرة هذا منطوق به، ولو صب فيه مئات الأطنان من الأواني أن على مباح ومسكوت عنه، وهذا هوس لا يقوله عاقل، لأن النبي إنما نهى عنه لأن البول يقيره وصبه فيه من الإناء لا فرق بينه وبين بوله فيه مباشرة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان عن أن يضحي بالشاة العوراء وسكت عن الشاة العمياء، فلا نقول إن الشاة العمياء عفو ومن شاء أن يضحي بها، لأننا نقول إن النص المانع من التضحية بالعوراء يعرف منه حكم العمياء. وهذا لو تتبعنا أمواله كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واستدل بعض العلماء من علماء الوصول بآية الأنعام هذه على مسألة أحد قولين في مسألة اختلف فيها العلماء، لأنه معلوم في علم الوصول أن العلماء مختلفون. هل النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يجتهد في شيء أي لا يجتهد في شيء؟ والذين قالوا الاجتهاد ممنوع عليه استدلوا بهذه الآية من سورة الأنعام وآية النجم وما جرى مجراهما، قالوا بأن النبي قال إن اتبعوا إلا ما يوحى فحصل ما يتبع في الوحي، وآية يمنع الاجتهاد وأنه لا سبيل إلى الاجتهاد. وآية النجم التي أشرنا إليها هي قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأجابوا عن هذا قالوا وقعت وقائع تدل على الاجتهاد في الجملة كما دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله في سورة الأنفال، قال له الله جل وعلا لما اجتهد في صراع الفجر ولم يقتلهم، قال الله كأنه دائم له مقرع له، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فقوله ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، قالوا دليل على أنه أسرى من صار اجتهادا منه ولو كان بوحي لما دامه الله على الليل. وكقوله في براءة عفى الله عنك لما أنت لهم حتى يتبنى ملك الذين صدقوا وفعل مرتائجي، فلو كان ذلك العفو بوحي لما قال له عفى الله عنه لما أنت لهم. قالوا هذه النصوص وأمثالها معناه أنه يفعل بعض الأمور من غير وحي صريح بل باجتهاد منه. وكان بعض العلماء يقول أما ما يقول أنه يوحى إليه فلا شك أنه وحي من الله وهو الذي فيه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأظهر الأقوال أن الشرع والتحريم والتحريم أنه لا يحكم فيه إلا بالوحي، كما جاءت قصص متعددة أنه إذا جاء إلى أمر لا وحي فيه كف عنه وأحزن لم تأمر حكم الله فيه حتى يأتيه الوحي فيه. وأن مثل الحروف كما ذكرنا في قصة بدر وموسى ابنه ابن أولئك والأمور الدنيوية أنه رب لا يفعله ولا أمر يظنه ولا يفعله إلا جائزا لدلالة رواه الشرع عليه إلا أنه ربما يكون غيره إمامه. ولهذا يقول الله إن فعلت سواء نحيه أن غيره إمامه وإن كان جائزا. وهذا معنى قوله إن أتبع إلا ما أوحى إليه. ثم أمر الله نبيه أن يقول قل هل يستوي الأعمى والبصير. الله تبارك وتعالى وكان طائفتين من الناس، طائفة ذكرها في قوله ومن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وطائفة ذكرها في قوله والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب فهؤلاء الذين حموا عن طريق الحق حتى دخلوا النار. هذه الرياء بالله عني وهؤلاء الذين أبصروا فتعفف عني بالله حتى دخل الجنة فهؤلاء هم المبصرون. كما قال تعالى في سورته يضرب المثل لفريق الكفار وفريق المؤمنين مثل الفريقين فالأعمى يرى صم والبصير يستمع، فالأعمى يرى صم هو فريق الكفار يستمع والبصير هو فريق المؤمنين. كما قال هنا هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا والله لا يستويان. فالأعمى هو من تمس الله بصيرته ولم يروه قلبه بنور الإيمان، لأن الله يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فمن أراد أن يعرف معنى هذه الآية فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فلينظر إلى رجلين يمشيان في الطريق أحدهما صحيح العين قوي بصر حديده جدا وهو مفقود العقل، والثاني أعمى إلا أنه عاقل فيجد العينين الصحيحتين الذي يفقد عقله يجد ويضرب الجدار ويقع على الحية ويقع على العقرب ويسقط في الجن ويسقط على النار لا يبصر سواء ويرى ذلك الكفي الذي عنده عقله عصاه أمامه يره كما يره الثعلب ويحسن جميع منافعه فيعلم. أو حقيقة قولي فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا أدرك القلب النور والتقى فإن عمى العينين ليس يدوره وذكره ابن واحد كم عبد البر في استيعابه وغير واحد من المؤرخين أن ابن عباس رضي الله فإن عمى العينين ليس يدوره وذكره ابن واحد كم عبد البر في استيعابه وغير واحد من المؤرخين أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر النبي أنه سيعمى في آخر عمره وقال عند ذلك إن يأخذ الله من عيني نورهما وفي لساني وقلبي عنهما نوره عقلي يسير وقلبي غير ذي دخل وفي فمي صابني فالسيف مغيره. والحاصل أن الأعمى هنا هو الكافر والبصير هو المسلم المؤمن، لأن المؤمن على نور من ربه فبصيرته استعان الوحي والكافر والعياذ بالله مطلس بصيره. والله يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم قال جل وعلا أفلا تتفكرون. قد قدمنا مرارا أن هذه الهمزة التي تأتي في القرآن فهي قبل أداة عصر كالتي تأتي قبل الفاء والواو يزن وهي كثيرة في القرآن. قدمنا مرارا أن في هذا العلماء يجهل أحدهما واختاره غير واحد وإليه جرى حبل مالك في ألفيته أن الهمزة تتعلق بجملة محذوفة وإرفاع عين واو وتعطف الجملة التي صدرت بها على الجملة المعطوفة التي هي متعلقة بالاستفهام، ولابد أن يكون في الجملة المذكورة ما يدل ويتفهم منه الجملة المقدرة. وعليه فتقديره هنا أفلا تتفكرون أتغفلون عن هذه الأشياء فلا تتفكرون حتى تفهموها. وما جرى مدرى ذلك وهذا هو الذي اختار ابن مالك في الحلاقة حيث قال وحيث مثل بدا إلى السبيل. وهنالك جماعة آخرون يقولون إن همزة الاستفهام هي في الرتبة بعد حرف العطف، إلا أنه لما كان للاستفهام صدر الكلام فزحلقت الهمزة عن محلها وتقدمت على أداة العطف وهي بعدها في الرتبة. وعلى هذا فيكون المعنى فلا تتفكرون بتكوينها عاطفة بالجملة المصدرات بالاستفهام على ما قبلها، فإنه يقول: فاعطف على ذلك واذكروا بعده توبيخكم وتقريعكم أنكم لا تتفكرون حتى تفهموا عن الله آياته. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم واصح الاقوال في مرجع الدليل انه راجع بالقران المعبر عنه بقوله: لا اتبعوا الا ما يوحى اليه وامر به، امر بما يوحى اليه انه لا تتبعوا الا اياه، امر به الذين اخافون. وفي الايه هنا سؤال: وهو لما قصر الهيار على الذين يخافون ان يختاروا في حادثين هم متجردين من الاولياء والشفعاء من دون الله، مع ان القران منار بالاسود والاحمر، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين عن بكره وبيه وليرى، وكقوله عن امير الناس لما خصهم الذين يخافون. أجاب بعض العلماء عن هذا السؤال بأن من أساليب القرآن العظيم واللغة العربية أن يختار الفعل وعلى الذين ينتفعون به، لأن غير المنتفع به هو في سمعه تناسي. ونعير الآية من القرآن: فيكفر بالقرآن من يخاف وعيه، مع أنه تفسير للأسود والأحمر، إنما تنير من اتبع الذكر وهو منير بالأسود والأحمر، إنما تنير الذين يؤمنون وهو منير بالأسود والأحمر، أي بأنهم من المنتفعون. ومعنى أمر به أعلمهم بما عند الله في الأوامر والنواهي محترما ذلك الإعلام بالتهديد والتخويف من خالق السماوات والأرض إن لم يمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه. وقوله يخافون هو معنى الخوف على بابه، يخافون ان يحتروا الى ربهم، ماده خاف تتعدى بنفسها وتتعدى بالحرف، وهي هنا متعديه بنفسها. والمصدر المنسلك من ان يقول فيها في قوله ان يحتروا في محل نصب معمول به الخوف، والمعنى يخافون الحسر الى ربهم، والحسر معناه جمع الناس. وقوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، هذه الجمله الفعليه المصدره بها الفعل الناقص هي في محل الحال، وهذه الحال هي التي ينصب عليها الخوف، ان يخافوا على حسر الناس في حال كونهم ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. بل ومعنى ولي ولا شفيع الولي في لغه العرب هو كل من ينعقد بينك وبينه سبب يجعلك ثوابه وثوابه. والرياء كان كل قريب للرجل من عصبته يسمى ورياء، وكل صديق حميم يسمى ورياء. والرياء كان الله ولي المؤمنين والمؤمنون المتقون اولياء الله، لان الايمان سبب منعقد بين العبد وربه يكون بسببه الله يوالي العبد بالإحسان والرحمة والجزاء، والعبد يوالي الله بالطاعات ونحو ذلك. والمعنى ليس لهم من دون يخسرون في حال كونهم وقت ذلك الحسر، ليس لهم ولي أحد بينهم وبينه سبب يجعله يواليهم فيكون وليا لهم يمنعهم مما أراد الله أن يفعل بهم إذا عصوا. وقوله من ولي ولا شفيع، الشفيع في لغة العرب فعيل بمعنى فاعل، أصله شافع، وأصل الشفاعة مشتقة من الشفع، والشفع جد وتر. وإنما قيل للشفيع شفيع لأن صاحب الحاجة كان فردا في حاجته، فلما جاء من يستعين شفعه فصار اثنين في حاجته. ومنها قيل له شفيع لأنه من الشفع، والشفاعة في الاصطلاع هي التوسط للغير في جلب مكروه او دفع ضر، وهو على قسمين، شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. أما شفاعة الدنيا فهي قد تكون عند الملوك وعند غيرهم من العلماء، وهي نوعان: إذا كان الإنسان يشفع لينقذ مظلوما أو يحقق حقا أو يكون باطلا أو يكون إنسانا إلى حقه الممنوع، وهذه الشفاعة طيبة صاحبها مجور عليها، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اشفعوا في جاره ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وتارة تكون الشفاعة هي التوسط في أمر الخبيث لا يجوز، فهي يتوسط رجل برجل في امرأة لتمكنه من نفسها، أو يتوسط له عند سلطان لينفع حق رجل آخر. وما جرى مجرى ذلك من الشفاعة أو يسعى ليسقط حدا من حدود الله، وهذه الشفاعة خبيثة قبيحة صاحبها يؤثر عليها وهي من عوائم الملوك. وقد ارسل الله الى هذا التفصيل في سوره النساء لقوله: من يسع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها، ومن يسع شفاعه سيئه يكن له كفر منها. اما الشفاعه في الاخره فكلها لله جل وعلا، قل لله الشفاعه جميعا، لا تابع عوام كبير الا باذن الله. والشفاعة يوم القيامة قسمان: شفاعة باطنة مردودة وهي التي كان يفهمها الكفار، وهي من انواع الكفر بالله ويدعاء الكفار. أما الأكمام تصفع لهم بلا إذن من الله جل وعلا، من المعلوم أن الأوثان لا تصفع بإذن الله، كما قالوا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا النوع من الشفاعة سماه الله في سورة يونس الشركاء حيث قال: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا النوع مما سماه الله الشركاء وله المهر الاعلى، لان فيه نوعا من القدح في عوامة الربوبيه. وضرب العلماء بعوامة ثناء قالوا لله المهر الاعلى، ترى اكبر جبار طائر في الدنيا يتقطع هو على مجرم، وأمنيته أنه يقطع ذلك المجرم عضوا عضوا، فيمكنه الله من ذلك المجرم ويقع في قبضته. وأمنيته أن ينسله أعوام مكان، ويأتي واحد من علماء دولته رجل له أعوام وجاء وله سعدية عظيمة ويتجرأ على ذلك الملك على أغنى فيه ويقول له: ما بارك الله فيك مثلني في هذا المجرم. فيأمر ذلك الملك يقول: إذا أردت شفاعة هذا العظيم قد يكون جدا علي وحربا علي، فقد يأتيني بغائبة ويخاف المسكين ويضطر إلى أن يستشفع غير ما عنده. فخالق السماوات والأرض لا يقدر أحد أن يجد إلا عليه بعلمه ولا داء، ولا يخاف من أحد أن يدبر عليه شيئا. وإن لا يقول مخاطبا لخلقه من الذي يسمع عنده إلا بإذنه؟ الجواب: لا أحد يمكن أن يتجاسر على ذلك أبدا، لأن هرم بكل ملوك الذي لا يخاف من أحد، ولا يمكن أحد أن يدبر شيئا جده. ولذا قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن علم له. فالحاصل أن الشفاعة يوم القيامة قسمان: قسم مقبول وقسم مردود، ولقبوله شرطان: إذا حصل كانت الشفاعة شرعية واقعة، وإذا فقد واحد منهما فالشفاعة ممنوعة شرعا. أما أعوان الأسلام فأحدهما أن يكون المشفوع له مسلما، ولأن الله جل وعلا لا يقبل شفاعة لكافرين بس، كما قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. مع أنه يقول: ولا يرضى لعباده الكفر. الثاني: أن يعلم خالق السماوات والأرض جل وعلا، فإذا أذن الله في الشفاعة وكان المشفوعون مؤمنا بهذه الشرطين تكون شفاعة مقبولة واقعة في الشرع، دل عليها كتاب الله وسنة نبيه. ومما يوضح هذا المعنى أن سيد الخلائق على الإطلاق نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه عنده وعد صادق من الله بداء الدنيا، كما يأتيكم في تفسير قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عنده وعد من الله بالشفاعة الكبرى وهو عالم أن الله لا يخلف وعده فإذا وقع الناس من الزق يوم القيامة وجاءوا إلى آدم وقال سلامه المعروف ثم جاءوا إلى نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى إذا بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ألا لها لأنه عالم بالوعد الصادق من خالق السماوات والأرض ومع علمه بالوعد وعلى نزهه ومسانته عند الله لم يتجرأ أن يشفع من علمه بل خر ساجدا فألهمه الله جل وعلا من المحامي ما لم يلهم به أحد قبله ولا بعده ولم يزل ساجدا حتى قيل له يرفع راسك ويسلم شعطه ويشفع تستشفع على مصداق لقوله من الذي يشفع عنده إلا بإذنه فالجواب لا أحد بالشفاعة للكفار ممنوعة بتاتا والشفاعة بعلمه من الله ممنوعة بتاتا لقد دلت السنة الصحيحة على أن الشفاعة للكفار خرج منها فرد واحد لا نظير له وهو ما ورد في الصحيحين أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نفعت أبا طالب مع أنه ما تكافر إلا أن على النفع مثلها والكافر الذي هو وحيد لم يكن له نظير إنما كان في نقل من موضوع من النار إلى موضوع آخر أخف منها ولي عبدت في الصحيحين لعله تنفعه شفاعتي ويجعله بحداه من النار وليبلغ صحبه له معلان يغني منهما دماغه والعياذ بالله جل وعلا فهذه شفاعة خاصة نفع الله بها كافرا نفعا مخصوصا وهو نقله من محل من النار إلى محل أخف من النار والعياذ بالله جل وعلا ولا معنى قولي لا لنا من ولي ولا شفيع الشفيع المنفي هنا هو الشفيع الذي يشفع للكافر أو يشفع بغيره من الله جل وعلا أما الذي يشفع به من الله للمؤمن ما على ثابت كتابا وسنة وأنواع الشفاعة شفيعة وليست مخصوصة بالأنبياء بل يشفع الصالحون والمؤمنون وغيرهم ممن أراد الله أن يشفع لمن شاء من خلقه أسلام قوله لعلهم يتقون ذي لعله لا يفهم بيناهما بالامس احدهما ان اهل التعليم وعليه في المعلم ولي النار المذكور في قوله وامر به اي امر الذين يخافون امرهم لاجل ان يتقوا اي لاجل ان يسير فيهم ذلك للنار ويخوفهم ويتقون الله جل وعلا واصل الاتقاء في لغه العرب واتخاذ الوقايه الاتقاء في لغة العام هو اتقاء الوقاية التي تقيك من المكروه وهذا معنى معروف في كلام العرب ومنه قول نادرة جبران سقط النصيب ولم ترد اسقاطه فتناولته واتقتنا باليد اي جعلت يدها وقاية بيننا وبينها حيث جعلتها دون وجهها لي لا نرى هذا اصل الاتقاء تقول العرب اتقيت السيوف بن جني واتقيت الرمضاء بن علي على اصل الاتقاء وباصطلاح الصعب اتقاء العبد وقايه تنتقي من العذاب الله وسخطه هذه الوقايه مرتبه من شيئين هما امتثال امر الله واجتناب نهي الله ومعلوم ان ماده الاتقاء اصلها من وقايه وفاء الماده سواه وعلمها قاس ولا معاوى فهو مما يسميه الصرفيون الذي في المفروض ذاكر الاتقاء من الوقايه وقايه الا ان ادخلها طائر الاستعان كما تقول في قول اقترب وفي كسب اكتسب وفي قطع اقتطع وفي وقوع قطع والقاعده المقرره في التصريف ان كل في نهايه الفاء لا دخله طائر الاستعان ابدلت الفاء التي هي الواو قال وابدلت الفاء بقيل فيه التقى في الحرفان فالحرف فعل التشديد مركب من حرفين الاول منهما عقل الواو في محل فاء الكلمه والثاني تاء الاستعان الزائده هذا عقل الماده ومعناها ومعنى يتقون يجعلون وقايه بينهم وبين عذاب الله وسخطه هذه الوقايه هي امتثال امره باخلاص على الوجه الذي شرع واجتناب نهيه جل وعلا وهذا معنى قوله لعلهم يتقون.
بين الأعداء على آلاف قومه بالغداة والعصي، يعني بالغداة صلاة الصبح وبالعصي صلاة العصر. وقال بعض العلماء الآية أعم من الصلاة، وهي الظاهر لأنهم يدعون الله ويعبدونه بأنواع العبادات من صلاة وغيرها، أول النهار وآخره، وفي تخصيص الغداة والعصي للعلماء وجه، أحدها أن العرب إذا أرادت الدوام أطلقت الليل والنهار والغداة والعصي، يعنينا أنهم دائمون على ذلك. القول الثاني أن أول النهار وآخره من أفضل الأوقات التي تنتهز فيها فرصة العبادات. وقوله يريدون وجهه، وجاء في القرآن العظيم يريدون وجهه، معنى أن مواليس العمل بإخلاص لله جل وعلا ليس فيه رياء ولا سمعة ولا طلب غرض من أغراض الدنيا. وصفة الوجه صفة من صفات الله جل وعلا، أثبتها لنفسه وأثنى على هذه الصفة ثناء خاصة لم يغلبه على صفة غيرها، حيث قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونحن في هذه الدروس القرآنية المرارة نقول لكم إن طريق السمنة التي أنتم عليها ولقيتم الله عليها في هذا المسجد الذي ظل فيه الآلاف، أن عمر التفت على ولاة يوسف كل واحد منها في ضوء القرآن العظيم بغاية الوضوح. من بقي الله على اعتقاد هذه الأسس الثلاثة بقيه سالما، ومن أخل بواحد منها دخل في مهواه قبل أن يتخلص منها. أول هذه الأسس الثلاثة هو أيها الإخوان أن تلزموا قلوبكم بالطهارة من أطوار التسبيح، وتعلموا تنزهوا خالق الكون جل وعلا على أن يسبي وينسي من خلقه في أي صفة من صفاته كائنة ما كانت ومن الخلق، حتى يسبح خالق السماوات والأرض كيف يسبحونه وهو ما زال من آثار قدرته وإرادته، بل آثار لا يشابه مخترعة. وهذا العقل هو الأساس الأكبر في معرفة الله، والحجر الأساسي لصلة العبد بربه صلة صحيحة على أساس صحيح، وهو تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة الخلق. وهذا الأساس ناصرة في قوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال لأنه لا نظير له ولا سبيل. وهذا الأصل هو الأصل الأعظم في التوحيد، وهو أساس الصلة الصحيحة بين العبد وربه. فمن حقق هذا الأصل قرب من الخير، ومن لم يحقق هذا الأصل دره إلى تسبيحات وإلى معاني لا خلاص منها. فإذا حقق العبد هذا الأصل وأبزم قلبه بأن يعلم أن خالق السماوات والأرض أعظم وأكبر وأنزه وأجل من أن يشبه ينسي من خلقه بأي صفة من صفاته، فالأساس الثاني هو أن يصدق الله بما وصف به نفسه، ويصدق رسوله بما وصف به ربه تصديقا مبنيا على أساس ذلك التنزيه على غرار ليس كمثله شيء ويستميه البصير، فلا يتمتع بين يدي الله وينفي عن الله. وقد مدح الله به نفسه اي مدح به من قال في حقه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فلا يصف الله اعلم بالله من الله وانتم اعلمون بالله، ولا يصف الله بعد الله اعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاصل الثاني علمنا خالق الكون جل وعلا تعلما سمعيا اعلم لا يقع في الحق بعده دم، وذلك قوله جل وعلا وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء، بإتيانه بقوله وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء، وفيه سر اعلم ومغزى اكبر، وتعليم خالق السماوات والارض وإباحه لهذه العقائد إباحا كالسلف. والمعنى لا تتمتع يا عبدي يا مسكين اعرف قدرك، ولا تنفي عني صفة تنهي بطني مدع اياه انك ان اغبتني تنهي بطني تربتني بالحيوانات التي تسمعي وتبصر، لا ما هكذا الامر. المعنى اغبت لي تنهي بطني ورا اذني ذلك المثبات قولي قبله مختلما به ليس كمثله شيء، فاول الايه تنزيه كن في مكامل من غير مساعد لا أخبرها إيمان بالصفات إيمان من سامة من غير تسميه ولا ترهيب فعلينا أن ننزل خالقنا جل وعلا بقوله ليس كمن من سوء وأن يهدي له معرفة من السوء ولا نقول إلى أهلتنا كنا مسبهين لأن الحيوانات تتخذ بها لا ويجري هلا وقف نفسه بالسمع والبصر مع انهما من حيث هما سمع وبصر يتصل بهما جميع الحيوانات وكل الحيوانات تسمع وتبصر ويجري وقف نفسه بالسمع والبصر بعد ليس سمعه من سوء يعني لا تنفي عني سمع وبصري بدعوى انك ان اغبرتهما كنت مشبها لي بالحيوانات التي تسمع وتبصر لا اهدف بصفه سمع وبصري إثبات النبي مراعا فيه قول قبله ليس كمثل الإنسان وهو السميع البصير وليبني هذه الحكمة قال وهو السميع البصير وهو لهذا المداخلين الذي هو الأساس الأكبر للتوحيد والصلة بالله صلة صحيحة تنزيه خالق السماوات والأرض عن أن يصبح سيئا خلقه هي المسلم من صفاته الأساس الثاني هي أن لا تكون الطاعة أيها المسلم وتنفي عن الله وكم مدح به نفسه أو أجمع عليه به ورسوله بل أثبت له هذا الوقت مراعيا في ذلك أنه جل وعلا ليس كمثله شيء كما قال وهو السميع البصير بعد ليس كمثله شيء وعلينا أن ننزه الله عن متابعة الخلق وعلينا أن نصدق الله بما يصف به نفسه ويصدق رسوله بما يصف به ربه ولا يخطر في عقولنا التسبيح بصفات المخلوقين ومن المخلوقين حتى تسبيح صفات من صفات خالقه أليس أثرا من آثار قدرته وإرادته وكيف تسبيح الصنعة صانعها وليس الطعام التمتع وقال نحن ما عرفنا صفة سمع ولا بصر منزهة عن صفة الخلق وما علمنا صفة وجه منزهة عن صفات الخلق وما علمنا كيفية صفة السواء منزهة عن السواءات الخلق فبينوا لنا كيفية هذه الصفات حتى نعطي كيفية منزهة نعتقدها ونقول في هذا قال مالك بن انس السؤال عن هذا بدعه ولكن نتنزل معه ونقول ايها المتنطع هل عرفت كيفية الله الكريمة المقدسة المستفيدة بهذه الصفات فلا بد ان نقول لا ونقول معرفة كيفية الاتصال بهذه الصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات اعلان اصلان الاول منهما تنزيه خالق السماوات على مثله كانه خلقه الثاني تصديقه بما وصف به نفسه وعدم تكذيبه وتصديق رسوله بما وصف به ربه تصديقا مبنيا على اساس التنزيه على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهي الايه تنزيه من غير تعطيل واخرها اثبات الاصطفاف من غير تكذيب ولا تنزيه وانتهت الحيوانات تسمع وتبصر الاصل الثاني هو ان الطاعه معنا عن ادراك كيفيه صفات الله جل وعلا والله قد نص على عز الخلق عن الاحاطه بادراك كيفياته وسار الى ذلك في السوره الكريمه سوره طه حيث قال يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما هذه الاصول الثلاثه الاولها تنزيه الله الثاني الاقرار بصفات الله مبنيا على اساس التنزيه على اقرار ليس كمثله شيء الثالث قطع الطمع عن ادراك الكيفيه وما يكتب لكم ايها الاخوان اما جميعا فننتقل من هذه الدار الى عرفه القبور وننتقل سريعا من القبور الى عرفات القيامه ولا شك اننا هناك مما تسع عن كلنا قدمنا وما اكلنا من خير او شر ومما يسالون الله عنه هل ما مدحت به نفسي واثنيت به على أيها المسلمون ولا لما قدمت رسول صلى الله عليه وسلم لما أغنى به عليه تصديقا مبنيا على أساس التنزيه لا يصلى أبدا فهو طريق سلامة محققة ولا يقولون لما لا تدعي أن عقل سبيل من القصير يحيط بكيفيات الصفات لا أبدا فهذه طريق سلامة محققة وهي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح والقرون المكتوب لهم بالخير بل إليها كمعارها لأن على العبد أن ينزه خالقه عن متابعة الخلق وأنه نبي صفات ربي ولا يكذب ربه ولا نبيه إيمانا مبنيا على أساس التوحيد ويعرف قدر عقله ويعلم أنه عاجز عن الإحاطة بتوحيات خالق السماوات والأرض. الأصل الأول بقوله ليس كمثله شيء، والثاني بقوله وهو السميع البصير، بعد ليس كمثله شيء، والثالث بقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فعلينا معاشر المؤمنين أن نمر آيات الصفات وأحاديثها ونصدق الله فيما مدح به نفسه، ونعلم أنه لا يمدح نفسه بنقص ولا باطل، ولا يثني على نفسه إلا بكمال وجلال، وننزه ربنا عن صفات المخلوقين. وفي التنزيه نسلم من يرتكب التسبيح، وبالإيمان والتصديق بصفات الله نسلم من يرتكب التعطيل، ونكون المؤمنين الموحدين المنزهين. نسمع مرتكبين في تسبيح ونسمع مرتكبين في تعطيل. قال هو الوجه فيما جاء من هذه الصفات، وهو قال الله يريدون وجهه ابتغاء وجه الله، بالمعنى ان ذلك العمل خالص لله، ولا يصيب به الرياء ولا سمعه ولا غرض من اغراض الدنيا. وهذا معنى قوله يدعون ربهم بالرغبة، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالرغبة والعصي يريدون وجهه. وقوله ما عليك من حسابهم من سوء وما من حسابك عليهم من سوء. هذه الآية والآيات التي نزلت منه بها في قضيتنا في سورة هود وفي سورة الشعراء معناها أن الكفار قالوا له هؤلاء الضعاف مثل الذين معك ليس لهم إيمان ولا معرفة بالله ولا اتجاه إلى الله، وإنما هم يقولون هذا الكلام لتسمعهم وتهتهم فهم يكونون ويشربون فهم يراعون بهذه الطعام. الله جل وعلا برأهم من هذه الدعوة وبين أنهم مخلصون لله، وقال يريدون وجهه، ثم قال ما عليك من حسابهم من سوء، يعني عملهم لهم وصالحه لهم وصالحه عليهم ويستمحون بالتنقيب عنهم. ما من حسابك عليهم من سوء، ما من حسابهم عليك من سوء، يعني لست محاسبا بما يفعلون ولست محاسبا بما تفعل. فعليك ان تحرز بظاهره من احوالهم الايمان، مع ان الله نكد على ان باطنهم سلم وان نيتهم صحيحه وانهم بينون مما قال الكفار حيث قال يريدون وجهه. ثم قال فتضربهم فتكون من الظالمين. قال بعض العلماء الفاء الاولى فتضربهم من جواب النفي، والفاء الاخرى من جواب النهي، والمعنى لا تطرد الذين يدعون ربهم فتكون من الظالمين. ما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم، اللي كان حسابهم عليك لو كانوا فعلوا في باطن سواء امتنع ان تطردهم، ان لا يكون فعلوا في باطن، لكن لو فرضنا انهم فعلوا في باطن غير طيب فحسابهم عليهم لا عليك، بل يجب ان تطردهم عليك. فعلى كل حال فقوله فتطردهم قولا واحدا منصوب في جواب النفي، لانها فاء السببية بعد النفي، وهي لا يقضى على من فيها النفي. ما عليك من حسابهم من سوء فتطردهم. وقوله فتكون من الظالمين، من يجعل احدهما انه معطوف عليه فتطردهم فتكون من الظالمين بسبب طردهم. الثاني انه في جواب ولا تطرد الذين يدعون ربهم فتكون من الظالمين، وان الجمله الاعتراضيه بين هذا وهذا وطرد الابعاد. والظالمين قد قدمنا ان معناه وضع السيف له من الجوع، ومن طرد مسلما طيبا سلما يستحق التقليد والاحسان على خاطر خبيث خفيف يستحق الطرد، فقد وضع الامر في غير موضعه حيث قرب من يبعد وقرب من يستحق القرب على خاطر من يستحق البعد، والمؤكد فتكون من الظالمين. وهذه قضية أدرى الله العادة، وأن الرؤساء يقولون للأنبياء اخرجوا هؤلاء المثنى الدعاء لا نؤمن بكم ومعكم هؤلاء. والدليل على هذا أن نوح صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا أيها الأنبياء قالوا له ما نرى تتبعك إلا الذين هم على أمرنا بادي الرأي وما نراكم علينا من فضل، وطلبوا منه أن يطردهم. وبها قال وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. وقال في شأنه ويا قوم من ينصرني من الله إن تركتهم. وقال في هذا في سورة الشعراء قالوا هل يؤمنون لك واتبعك الأرذلون. قال هو بن يمينه أما أعمالهم إياه كما قال هؤلاء في أصحاب النبي فقال نوح وما علم بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربنا تسهرون ليس علم من حساب النساء ولا عليهم من حساب النساء ثم قال وما أنا بطالب المؤمنين لا أطردهم أبدا فالقصة في سرية بالقصة ولذا قال هنا فتضربهم فتكون من الظالمين بركة.